بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من هذه الدورة المباركة في شرح كتاب الصلاة من كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان الحنبلي. وقد وقفنا في الدرس الماضي على باب صفة الصلاة، فالمؤلف يذكر في هذا الباب صفة الصلاة مفصلة من خروج المصلي من منزله إلى أن يسلم من صلاته، ذاكرا المستحبات فيها والمكروهات. وبدأ بما يسن عند الخروج للصلاة فقال: يسن خروجه إليها متطهرا بسكينة ووقار، فيسن لمن خرج إليها أن يبكر في الخروج وأن يخرج متطهرا، لقول للحديث حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. وأيضا يكون بسكينة ووقار، جاء في الحديث: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ومن حكم ذلك أن يشعر المصلي والسعي إليها باحترام شعيرة الصلاة، ويكون المرء في هدوء، وهذا الهدوء يساعده على الخشوع. ومعنى السكينة هي التأني في الحركة والسير، والوقار هو الرزانة والحلم، فيأتي إليها حسن الهيئة حسن الحال. مع قول ما ورد، جاء مما ورد من الأدعية التي تشرع لمن خرج إلى الصلاة أن يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطيني نورا. ومتى يقوم الإمام والمأموم للصلاة؟ قال: وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة. فإذا قام المؤذن للصلاة، أقام المؤذن للصلاة وبلغ قد قامت الصلاة، يسن للإمام أن يقوم، ثم يتبعه المأمومون إن كانوا يرونه. وقيل بالقيام عند قوله قد قامت الصلاة، لأن هذا خبر بمعنى الأمر، أي قوموا إلى الصلاة، فيستحب المبادرة والامتثال لذلك. وإنما قيل بأن الإمام يقوم أولا لأن المأمومين تابعون للإمام، فإذا لم يروا الإمام لم يقوموا حتى يروه، لم يقوموا حتى يروه، لما روى أبو قتادة قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فلا تقوموا حتى تروني. ثم تكلم عن صفة تكبيرة الإحرام، قال: فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو منكبيه، فيبدأ المصلي صلاته بتكبيرة الإحرام، وهي ركن من أركان الصلاة يكون بها الدخول إلى في الصلاة. ولذا جاء في الحديث تحريمها التكبير، وقال للرجل الذي أساء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وإذا وحال التكبير يكون قائما إذا كانت الصلاة فريضة، لأن القيام من أركان الصلاة، لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويستحب له أن يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه مع ابتداء التكبير، لقول ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وله أن يرفعهما إلى حذو الأذنين، لهم أن يرفعهما إلى حذو الأذنين، لأنه ورد كما جاء أنه كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وهذا في مسلم. ثم يقبض بيمناه كوع يسراه ويجعلهما تحت سرته، هذا نص المؤلف. فيستحب للمصلي حال قيامه أن يقبض بيده اليمنى كوع يسراه، والكوع هو المفصل الذي يلي الإبهام، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ شماله بيمينه. ويضع يديه تحت سرته، لما جاء عن علي أنه قال: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. وفي رواية أخرى في المذهب أن الأفضل وضعهما على الصدر، لحديث وائل بن حجر: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. وهذا هو المفتى به في هذا الزمان. ونظر المصلي إلى موضع سجوده، فقال: وينظر مسجده في كل صلاته، أي موضع السجود. للحديث: كان إذا صلى رفع رأسه إلى السماء تدور عيناه. فأنزل الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فصار ينظر إلى موضع سجوده. ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرا. فبعد تكبيرة الإحرام يستحب للمصلي أن يدعو بدعاء الاستفتاح. ومن الأدعية التي وردت ما ذكره المؤلف: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها، وأيضا روي من قول عمر رضي الله عنه موقوفا عليه. وثبتت أدعية استفتاح أخرى ينبغي للمسلم أن يعني يناوع بينها، ويذكر هذا مرة وهذا مرة، لأنه أقرب إلى التدبر وإلى تعقل هذه الأدعية. منها قال ما ثبت في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر سكت هنيهة، قال: فسألته فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ويستحب له بعد دعاء الاستفتاح أن يستعيذ من الشيطان الرجيم، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ولحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ثم يشرع له أن يقول بعد الاستعاذة: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسر في الجهرية بدعاء الاستفتاح والاستعاذة والبسملة، لما جاء في حديث أنس قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فكل هذه تقال سرا ولا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فكانوا يسرون بها قبل قراءة الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية، وهي إحدى عشرة، وفيها إحدى عشرة تشديدة، وإذا فرغ قال آمين، يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، جاء في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن، فإذا لم يأتي بالفاتحة في ركعة ناسيا أو سهوا بطلت الركعة، فإذا تعمد تركها بطلت صلاته، وإذا ترك حرفا من الفاتحة فحكم صلاته حكم من ترك الفاتحة. ولذا أكد على أن فيها إحدى عشرة تشديدة، ولأن الشدة هي كالحرف المدغم، وكذا لو لحن فيها لحنا يحيل المعنى، ويجب أن يأتي بالفاتحة مرتبة متوالية، فلا يفصل بينها بفاصل طويل أو ذكر كثير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا لم يرتب الآيات أو فصل بفاصل طويل أو ذكر كثير فإنه يعيد قراءة الفاتحة، لكن إن كان السكوت مأمورا به لم يضره كسكوت المأموم لسماع قراءة الإمام الجهرية، فإن هذا سكوت بعذر ويستند إلى دليل. إذا فرغ المصلي من قراءة الفاتحة استحب له أن يقول آمين، يجهر بها إن كانت صلاته جهراء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. وجاء في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. وأما مواضع الجهر بالقراءة في الصلاة فبدأ بها المؤلف فقال ويسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأوليي مغرب وعشاء، ويكره لمأموم ويخير منفرد ونحوه. الإمام يسن له أن يجهر بالقراءة في الصلوات التالية: الفجر والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والركعتين الأوليين في صلاتي المغرب والعشاء. جهر الإمام في هذه الصلوات مستحب سواء صلاها أداء أو قضاء، وهذا لم يختلف فيه المسلمون في استحباب الجهر في صلاة الفجر وأولي المغرب والعشاء لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا ثابت بنقل السلف عن الخلف. أما المأموم ف يكره أن يجهر بالقراءة مطلقا لأنه مأمور بالإنصات لقراءة إمامه ومتابعة إمامه، وليس مطلوبا أن يسمع أحدا. أما المنفرد فهو مخير بين الجهر والإسرار في جميع صلواته، لأنه غير مأمور بإسماع غيره، ومثله من فاتته بعض الصلاة فإنه له أن يجهر وله أن يسر في هذه المواضع. قال ثم يقرأ بعدها أي بعد سورة الفاتحة في الصبح من طوال المفصل والمغرب من قصاره والباقي من أوساطه، فيستحب أن يقرأ المصلي في الركعتين الأوليين من كل صلاة بعد الفاتحة سورة، ويستحب أن تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي العشاء من أوساطه، وكذا في الظهر والعصر. جاء عن سليمان بن يسار قال: كان فلان يطيل أوليين من الظهر ويخفف العصر. فقال أبو هريرة: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. وجاء عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وإن قرأ على خلاف ذلك فلا بأس، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ على خلاف ذلك. فجاء في الحديث أنه كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المئة، وقرأ في الصبح بالمعوذتين، وقرأ في المغرب بالطور. وما هو المفصل؟ وما طواله؟ وما وساطه؟ وما قصاره؟ قال: والمفصل من سورة قاف إلى سورة الناس، هذا كل المفصل. طواله من قاف إلى عمة، ووسطه من عمة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى سورة الناس. ثم يركع مكبرا رافعا يديه. بعد الانتهاء من القراءة يركع المصلي، والركوع أحد أركان الصلاة، ويكبر للركوع في وقت الانتقال، ويرفع يديه أثناء التكبير كرفعه إياها في تكبيرة الإحرام. ودليل رفع اليدين حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذوا من كبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. وأما صفة الركوع فإنه قال: ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويسوي ظهره. صفة الركوع أن يثني ظهره واضعا يديه على ركبتيه مفرجا أصابعه كأنه قابض على ركبتيه، ويجافي عضديه عن جنبيه. فعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه. وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. قال: ويسوي ظهره، كما جاء في حديث أبي حميد الساعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره. ومعنى هصر ظهره أي ثناه وعطفه إلى أسفل على صفة يكون بها مستويا، ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه. وذكرت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. فصفة الركوع الكامل تلخيصا لما سبق أن يضع يديه مفرجتي الأصابع على ركبتيه كالقابض عليهما، وأن يجافي عضديه عن جنبيه، وأن يسوي ظهره، وأن يجعل رأسه على مستوى ظهره، والمجزئ من ذلك الانحناء بحيث يمكنه مس ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، لأنه بذلك يكون أقرب إلى الركوع من القيام. ماذا يقول في ركوعه؟ يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال. والكمال في حق الإمام عشر ما لم يشق على المأمومين، ولا حد للكمال في حق غيره. والدليل على ما يقوله المصلي في ركوعه ما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فليقل سبحان ربي العظيم 3 مرات وذلك أدنى. والركوع وصفة الرفع من الركوع قال ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ومأموم ربنا ولك الحمد فقط. هذه صفة الركوع التي ذكرها المؤلف فيقول ثم يرفع رأسه من الركوع منتصبا ويرفع يديه حال الارتفاع حتى يحاذي بهما منكبيه مثل تكبيرة الإحرام لما مر. ويقول الإمام والمنفرد أثناء الانتقال سمع الله لمن حمده ويقولان عند انتصابهما قائمين ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ودليل ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده. وما جاء عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أما المأموم فيقول عند الانتقال ربنا ولك الحمد ولا يقول شيئا وهو قائم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه معلما إياهم متابعة الإمام في الصلاة وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وفي رواية أخرى في المذهب أنه يشرع للمأموم أن يزيد في الذكر بمثل ذكر الإمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر بعض الصحابة لما زاد لما قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف قال من المتكلم قال أنا قال رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم أنه يجوز أن يزيد مما هو مشروع وثابت. قال ثم يكبر بدأ في السجود ويسجد على الأعضاء 7 فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. فبعد الرفع من الركوع والانتهاء من الذكر المشروع يخر المصلي ساجدا ويكبر حال نزوله ولا يرفع يديه. والسجود من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونه ولو ناسيا وهو واجب بالنص والإجماع. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وصفة السجود أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه لحديث وائل بن حجر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. ويجب أن يكون السجود على هذه الأعضاء فلا يجزئ إن لم يضع شيئا منها على الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. والمراد بالأعظم في هذا الحديث الأعضاء، وعد الجبهة والأنف عضوا واحدا. قال: وسن كونه على أطراف أصابعه ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفرقة ركبتيه. فيسن للمصلي في سجوده أن يستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك في سجوده في حديث أبي حميد الساعدي، أبي حميد الساعدي قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، ما في البخاري. ويسن للمصلي أن يعتدل في سجوده فلا ينضم بعضه إلى بعض، ولا يمتد إلى أن يكون قريبا من الانبطاح، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، فيكون السجود معتدلا وسطا. ومن جملة ذلك أن يقوم بثلاثة أمور: المجافات بين العضدين عن الجنبين، يعني المباعدة، ويجافي البطن عن الفخذين، ويجافي الفخذين عن الساقين، فيفصل بينها. وتفصيل ذلك جاء في صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن بحينة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وجاء عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وأما مجافات البطن للفخذين وتفريق الساقين، مجافات البطن عن المباعدة بين البطن عن الفخذين وتفريق الساقين، فقد جاء في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. وهذا الحديث فيه نظر. قال: ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. وهذا القول من واجبات الصلاة، إذا ترك عمدا بطلت صلاته، وإن ترك ناسيا أو سهوا فإنه يجبر بسجود السهو. ودليل وجوبه قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه حافظ عليها. ولما نزل قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وفي حديث حذيفة قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. ويستحب أن يكررها ثلاثا وهو أدنى الكمال، فإذا زاد فهو خير، لكن لا يتجاوز الإمام 10 تسبيحات كي لا يشق على المصلين. ويشرع للمصلي في السجود أن يجتهد في الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومعنى قمن أي خليق وجدير، فقمن أن يستجاب لكم أي خليق وجدير. ومن الدعاء المشروع قول المصلي: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، وقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ثم يرفع من السجود مكبرا ويجلس مفترشا ويقول: ربي اغفر لي ثلاثا، وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك، يعني بعد السجود يرفع للجلوس بين السجدتين. وصفته أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويسمى هذا افتراشا. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يفرش رجليه اليسرى وينصب اليمنى، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. واليدان حال الجلوس لها صفتان: الصفة الأولى أن يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأطراف أصابعه عند ركبتيه، واليسرى على اليسرى على نفس الصفة. والصفة الثانية أن يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى كالقابض لها، واليسرى على اليسرى. وبعض العلماء يرى أنه في اليمنى أن السنة أن يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويحركها عند الدعاء، سواء في الجلوس بين السجدتين أو في التشهد لعموم الحديث وسيأتي. ويقول حال جلوسه هذا يقول رب اغفر لي، يجب أن يقول ذلك مرة، والمستحب أن يكرره 3 مرات. والدليل في هذا حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. ومما يقوله كذلك ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، ثم يسجد بعد الجلسة سجدة ثانية وهي فيما يفعل ويقال وهي فيما يفعل ويأتي ويذر ويقول مثل السجدة الأولى، ثم بعد ذلك ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه فإن شق فبالأرض فيأتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان قد تعوذ. وبهذا ننتهي من الركعة الأولى، ويأتي المصلي بالركعة الثانية والثالثة والرابعة كانت رباعية على نفس الصفة، ويستثنى من ذلك النية فلا يشرع تجديدها وتكبيرة الإحرام لأنها مضت وهي التي افتتحت الصلاة، ولا يكرر كذلك دعاء الاستفتاح ولا الاستعاذة إن كان قد تعوذ في الركعة الأولى، لأن قراءة الصلاة في حكم القراءة الواحدة فيكفي فيها تعوذ واحد. ثم إذا جاء التشهد الأول يجلس بعد الثانية مفترشا، وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخنصر والبنصر من يمناه وتحليق إبهامهما مع الوسطى وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا وبسط اليسرى. المؤلف الآن بدأ بصفة الجلسة للتشهد الأول، فبعد السجدة الأخيرة من الركعة الثانية يجلس المصلي مفترشا على الصفة السابق ذكرها في الجلسة بين السجدتين إلا في يده اليمنى، فإن لها صفة خاصة بأن يقبض فيها الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة في 3 مواضع عند التشهد، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وعند الدعاء إذا قال اللهم، وعند ذكر الله إذا جاء ذكر الله فإنه يشير بالسبابة عند هذه المواضع 3. وصفة صيغة التشهد ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء هذا في حديث ابن مسعود. ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرة ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة، يعني بعد التشهد الأول إن كانت الصلاة ركعتين صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما ورد، وسيأتي بيان ما يقول عند ذكر التشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية. وأما إن كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فإنه يقوم بعد التشهد الأول ويكبر أثناء انتقاله ويصلي الركعات الباقية كالركعة الثانية، لكن لا يقرأ بعد الفاتحة سورة، بل يركع بعد تلاوتها ويقرأها سرا في الصلاة السرية، وكذا الجهرية الثالثة والرابعة تقرأ سرا. والدليل على أنه لا يقرأ غير الفاتحة حديث أبي قتادة رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. ثم إذا وصل موضع التشهد قال: ثم يجلس متوركا، يجلس متوركا. وصفة التورك أن ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت من تحته مفروشة، ويجعلهما من الجانب الأيمن، ويجلس على مقعدة على المقعدة. جاء في هذا في الحديث: وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى الأخرى وقعد على مقعدته، وهذه الصفة تسمى التورك. قال: فيأتي بالتشهد الأول ثم يقول: اللهم صل على محمد. وسنة أن يتعوذ فيقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، إلى آخر ما قال. فما يقوله المصلي في التشهد الأخير ما يلي: التشهد الأول وجوبا وقد مر، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا، لأن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون عليه في صلاتهم، فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو التشهد الأخير. ثم يتعوذ بالله من أربع استحبابا لا وجوبا، والأربع المتعوذ منها هي التي جاءت في الحديث، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فهل يستعذ بالله من أربع؟ يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ويستحب أن يستعيذ من المغرم والمأثم. جاء في الحديث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. ويستحب أن يدعو بما شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وجاء في الحديث أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فإن دعا فالأصل أن دعاءه مستجاب. نعم. قال المؤلف مسألة هنا: وتبطل بدعاء بأمر الدنيا، يعني تبطل صلاته إذا دعا بأمور الدنيا، بالسيارة الفاخرة أو البيت الواسع أو نحو ذلك. استدلال بهذه الحديث أنه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. والرواية الأخرى في المذهب أن للمصلي أن يدعو ربه بما شاء من أمور الدنيا والآخرة، ولا يوجد دليل ينص على تحريم الدعاء بشيء من أمر الدنيا، بل له أن يدعو فيها بالمسكن الواسع وغير ذلك. وهذا ليس من كلام الناس المنهي عنه، بل هو من الدعاء المشروع المأمور به، وهو اختيار جمع من العلماء. نعم. قال ثم يقول عن يمينه ثم عن يساره السلام عليكم ورحمة الله مرتبا معرفا وجوبا. فالتسليم هو آخر الصلاة وهو الذي يكون به الخروج منها للحديث وتحليلها التسليم. فيلتفت المصلي عن يمينه وعن يساره ويقول ذلك ويقول السلام عليكم ورحمة الله مرتبة، فلا يجزي لو قدم بعضها على بعض. ويجب أن يعرف السلام، فلا يصح أن يقول سلام عليكم. ثم بدأ المؤلف بذكر الفرق بين الرجل والمرأة في الصلاة، فقال وامرأة كرجل لكن تجمع نفسها يعني في السجود وتجلس متربعة أو مستلة رجليها عن يمينها وهو أفضل. فيقول المرأة في صفة الصلاة كالرجل في كل شيء، وهذا أصل التشريع أن الخطاب يتناول الرجل والمرأة على وجه التسوية ما لم ينص على خلاف ذلك، ويستثنى من ذلك أمور حال السجود والركوع المشروع للرجل التجافي والتباعد، وليس هذا مشروعا في حق المرأة حتى لا تنكشف. وحال الجلوس فلا تفترش ولا تتورك، إنما تخير بين أن تكون متربعة أو تسدل رجليها عن يمينها والسدل أفضل. ويرى بعض العلماء أنه لا دليل على هذه الفروقات، فنبقى على الأصل وهو مشروعية هذه الصفة في حق الرجال والنساء، والله تعالى أعلم. ثم بدأ المؤلف في ذكر مكروهات الصلاة، قال وكره فيها التفات ونحوه بلا حاجة، وإقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبث وتخصر وفرقعة أصابع وتشبيكها وكونه حاقنا ونحوه، وتائقا لطعام ونحوه. قال يكره للمصلي أن يقوم ببعض الأعمال التي تخل بهيبة الصلاة وهيئتها أو تشغل ذهنه عن الصلاة، من ذلك الالتفات بلا حاجة. وسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والإقعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وصفته أن يفرش رجليه ويجلس على عقبيه. وفي رواية المذهب أنها سنة، ولعلها هي الصورة الأخرى لإقعاء التي هي أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، يجلس على عقبيه، جاء هذا في حديث ابن عباس، لكن أن يجلس أن يضع عقبيه على الأرض ويفرش رجليه يمينا ويسارا، هذا مشابه لصفة إقعاء الكلب. قال وافتراش الذراعين حال السجود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. والعبث هو الانشغال بما لا حاجة له فيه. والتخصر أن يجعل يده على الخاصرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وذكرت عائشة أن ذلك فعل اليهود. وفرقعة الأصابع وتشبيكها، لأن في ذلك عبثا وانشغالا عن الصلاة، جاء في الحديث إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. والدلالة من ذلك أن الذي في طريقه إلى المسجد منهي عن التشبيك بين الأصابع، وعلة ذلك أنه في الصلاة، فيكون المصلي حقيقة منهيا عن التشبيك من باب أولى وأحرى. ويكره أن يكون حاقنا ببول أو حاقبا بغائط أو حابسا للريح، وكل ما هو مشغل للصلاة، لأن ذلك يذهب الخشوع. قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ويكره أن يكون بحضرة طعام يشتهيه، لنفس الحديث السابق. طيب، إذا ناب المصلي شيء في صلاته، قال: وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، فالمصلي يشرع له حال وجود أي أمر يستدعي التنبيه أن يسبح الرجل وأن تصفق المرأة. وقد يكون سبب التنبيه مما له تعلق بالصلاة، فمثل أن يخطئ الإمام، فهنا يشرع التسبيح. ومثال ما كان خارج الصلاة مثل أن ينبه الغافل عن دابة متجهة إليه، أو أن يطرق أحد عليه الباب فيسبح حتى يعلم أنه في صلاة. والمشروع للمرأة أن تصفق ببطن أحد كفيها على ظهر الأخرى، ودليل المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رابكم أمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء. قوله: ويزيل يعني بصاقا ونحوه بثوبه، ويباح في غير مسجد عن يساره، ويكره أمامه ويمينه. قال: إذا أدرك المصلي البصاق في الصلاة فإن كان في المسجد فإنه لا يبصق فيه، جاء في الحديث: البصاق في المسجد خطيئة. وهذا أيضا فيه تلويث للمساجد، فيبصق فيه منديل ونحوه أو في طرف ثوبه. أما إن كان خارج المسجد كان يكون في الصحراء فإنه يبصق عن يساره، ويكره له أن يبصق أمامه أو عن يمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. بدأ المؤلف بفصل بعد صفة الصلاة، يبين في هذا الفصل أركان الصلاة وواجباتها وسننها. فبعد أن شرح صفة الصلاة مفصلة وبين في أثنائها المكروهات، شرع في بيان أصناف ما يشرع في هذه الصلاة، فقسمه تقريبا إلى ثلاثة أقسام. قسم هي الأركان، والأركان تبطل بتركها عمدا أو سهوا، وقسم هي الواجبات، والواجبات تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وتجبر بسجود السهو، كتسبيحات الركوع والجلسة للتشهد الأول. وهناك أعمال مشروعة لا تبطل الصلاة إذا تركت ولو عمدا، وهي المسنونات. بدأ بذكر أركان الصلاة 14، وهذه الأركان لم ترد في نص شرعي، وإنما هي بالتتبع والاستقراء، وبيانها مفصلة. قال: القيام في الفرض يعني مع القدرة، ولقول الله تعالى: قوموا وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ثم التحريمة، المقصود تحريمة تكبيرة الإحرام، وسبق بيان صفتها: وليس شيء من تكبيرات الإحرام ركنا إلا تكبيرة الإحرام، وأما التكبيرات الأخرى فهي واجبة. والدليل على أنها ركن أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها للمسيء في صلاته: ثم استقبل القبلة فكبر. وحديث المسيء صلاته أصل في بيان الأركان، فإن لم يكبر للإحرام فإن الصلاة لم تنعقد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير. قراءة الفاتحة، ومر علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، وهل يتحملها الإمام عن المأموم؟ فهذه مسألة خلافية، من العلماء من يرى أن الإمام يتحمل الفاتحة عن المأموم، ولذا يستحبون للمأموم أن يقرأها في السرية وفي سكتات الإمام الجهرية، يعني سكتات الإمام في الجهرية وفي الصلاة السرية يقولون يستحب للمأموم أن يقرأ. ومن العلماء من يقول، وهي الرواية في المذهب، أنه يجب على المأموم أن يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية والسرية، لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبعض العلماء يقولون يحرم عليه القراءة في الجهرية ويجب عليه في السرية، وهذه المسألة من المسائل الخلافية المشهورة. فالمذهب يرى أنه يتحمل الإمام عن المأموم في حال تركها، وأما في السرية فإنه يجب عليه، وهذه رواية عن الإمام أحمد. الركوع ركن من أركان الصلاة، ودليله واركعوا مع الراكعين، وفي حديث المسيء صلاته قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم الاعتدال من الركوع لحديث ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم السجود لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، وحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وحديث المسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، كل هذه تدل على أن السجود ركن. الاعتدال من السجود وهو الرفع من السجود إلى الجلوس، والاعتدال عن السجود والجلسة بين السجدتين، هذان ركنان. قال ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا، الطمأنينة ومعناها أن يصلي بهدوء وسكون وأن يرجع كل عضو إلى موضعه، لحديث المسيء صلاته ثم اطمئن حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن جالسا. فأخذ من هذا ركنية الطمأنينة في الصلاة. والتشهد الأخير لحديث ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، وجلسة التشهد الأخير ودليلها النص السابق أن يفرض علينا التشهد، فالتشهد فرض. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمت صفتها، ودليلها حديث أبي مسعود الأنصاري قال يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك، الحديث. والشاهد قوله أمرنا الله، والأصل في الأمر الوجوب. وفي يعني عند بعض العلماء أن الصلاة سنة، بعد ذلك ذكر التسليمتين، فلا يجزئ لو سلم تسليمة واحدة. فالدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. والدليل على ركنية التسليمة الثانية صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي عليه الصلاة والسلام داوم على تسليمتين. الترتيب بأن يأتي بها مرتبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته ذلك، وكان يعطف بين الأفعال بثم التي تدل على وجوب الترتيب ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة على هذه الصفة، وأمره بأن نصلي كما كان يصلي. والدليل الذي وردت فيه أكثر الأركان كما قلنا هو حديث المسيء صلاته، فقد دل هذا الحديث على 9 أركان. جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، وفعل ذلك في صلاتك كلها. وترديد النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي وأمره بالإعادة دليل على أنه لا تسقط بالجهل، فإنه قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، ومع ذلك لم يعذر لأنه فرض الوقت. أما ما قبلها من الأوقات فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وبهذا ننتهي من أركان الصلاة وندخل في واجباتها. قال وواجباتها 8، فذكر المؤلف أن واجبات الصلاة 8 وهي كالأركان في أنها لم ترد في نص واحد أو في نص خاص، وإنما استخرجها الأئمة والعلماء بالاستقراء والتتبع، وبيانها وتفصيلها كما يلي: التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وهي التكبير عند الركوع والسجود وعند الرفع منهما وعند الرفع من التشهد الأول، وتسمى تكبيرات الانتقال. والدليل على وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام فكبروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب في جميع صلواته ولم يرد أنه تركها مرة واحدة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. التسميع والتحميد وهما الواجبان 2 و3، وموضعه عند الرفع من الركوع، والتسميع للإمام والمنفرد، والتحميد للإمام والمنفرد والمأموم. ودليل ذلك إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فهي من الأفعال التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. التسبيح في الركوع والسجود وهما الواجبان 4 و5، ودليله حديث عقبة لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. سؤال المغفرة بين السجدتين واجب، وسبق صفته ودليله حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، ومعنى قوله مرة مرة أي في كل جلسة مرة. التشهد الأول وجلسته وهما الواجبان 7 و8، ودليل وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في الركعتين الأوليين ولم يجلس التشهد الأول في صلاة الظهر ناسيا سجد سجدتي السهو، فدل على أنها تجبر بسجود السهو وأنه لا يجب إعادتها، فهي من الواجبات. وما عدا ذلك وما عدا الشروط، يعني ما عدا هذه الواجبات والأركان 14 والواجبات 8 والشروط سنة لا يأثم بتركه ويؤجر إن أتى به. ثم بين الفرق بين الركن والشرط والواجب، قال: فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما أي بالسهو والجهل. فالصلاة مكونة من شروط قبلية، وهذه الشروط تستمر حتى نهاية هذه الصلاة، مثل شرط الطهارة، شرط استقبال القبلة، شرط ستر العورة، وأركان وهي التي تكون في أثناء الصلاة مثل الركوع والسجود، فهي جزء من الصلاة. ومن الأركان ما هو متكرر كالطمأنينة، ومنها يعني ما هو مرة مرة. وواجبات وهي التي يعملها المصلي في صلاته ولا تكون مستمرة فيها وتجبر بسجود السهو. والمسنونات وهي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. فالإتيان بالشروط والأركان والواجبات واجب، فإن تركها عمدا بطلت صلاته، ولا يسقط شيء منها بالسهو إلا الواجب. إلا الواجب. فصل في سجود السهو. بعد أن ذكر المؤلف صفة الصلاة والأركان والشروط والواجبات، بين في هذا الفصل ما يجبر بسجود السهو وحالات السجود. قال: لا يشرع سجود السهو في حال العمد، وإنما يشرع للسهو، وله ثلاثة أحوال: أن يزيد في الصلاة ما ليس منها، أو أن ينقص فيها أمرا واجبا، أو أن يشك. والسجود مشروع سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. فقال: يشرع سجوده السهو لزيادة ونقص وشك لا في عمد، وهو واجب. الآن تكلم عن حكم السجود، حكم سجود السهو. قال: وهو واجب لما تبطل بتعمده، وسنة لإتيان بقول مشروع في غير محله سهوا ولا تبطل بتعمده، ومباح لترك سنة. فلسجود السهو من حيث الحكم ثلاثة حالات: الحالة الأولى أن يكون السجود واجبا، وذلك فيما إذا ترك فعلا واجبا سهوا، أو فعل أمرا ممنوعا سهوا، كأن يزيد في الصلاة ركوعا أو سجودا. وضابط هذه الحالة أن يكون الفعل أو الترك مما تبطل الصلاة بتعمده. الحالة الثانية أن يكون السجود مسنونا، وذلك بأن إذا أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه، كان يقرأ راكعا أو يتشهد في القيام، ولو تعمد هذا لم تبطل صلاته، ولكنه خالف في أذكار الصلاة. الحالة الثالثة أن يكون السجود مباحا، وذلك إذا ترك مستحبا من مستحبات الصلاة سهوا، كان يترك الاستفتاح والاستعاذة والتسمية قبل القراءة. قال: ومحله قبل السلام ندبا، إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر فبعده ندبا. تقديم أو تأخير السجود بعد السلام كله في حكم المندوب. فإما أن يكون سجود السهو قبل السلام أو بعده، وكلاهما جائز، إلا أن المندوب أن يسجد قبل السلام إلا في حالة واحدة، وهي إذا سلم المصلي عن نقص ركعة أو أكثر ثم أتى به، فالمندوب في حقه في هذه الحالة أن يسجد بعد السلام، لما ورد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في صلاة العصر من ركعتين، فنبهه أحد الصحابة فقام فصلى الركعتين ثم سجد بعدما سلم. وقوله: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، وسهوا فإن ذكر قريبا أتمها وسجد، وإن أحدث أو قهقه بطلت كفعلهما في صلبها. إن سلم المصلي قبل أن يتم صلاته فله حالتان. الحالة الأولى أن يكون عامدا فصلاته حينئذ باطلة. الحالة الثانية أن يكون سلامه سهوا فيتم صلاته بشروط: أن يذكر الصلاة قريبا، فإن بعد الوقت فعليه أن يعيد الصلاة، وأن يبقى طاهرا لأنه في صلاة فإذا انتقضت طهارته أعاد الصلاة، وأن لا يتكلم لغير مصلحتها كان يقول سأذهب إلى فلان، وأن لا يقهقه لأن القهقه يعني تذهب تخالف القنوت المأمور به في الصلاة. قال: وإن نفخ أو انتحب لا من خشية الله أو تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت. هنا يتكلم المؤلف عن الكلام في الصلاة عمدا فقال يحرم، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ومن صور الكلام المنهي عنه إذا بان حرفان في النفخ أو في الانتحاب في البكاء إذا كان من غير خشية الله أو التنحنح من غير حاجة. استثنى البكاء من خشية الله لأنه مشروع في الصلاة، بل هو من العمل الصالح، وقد مدح الله الصالحين بأنهم يخرون للأذقان يبكون. وجاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. واستثني التنحنح للمحتاج لما جاء عن علي أنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. قال: ومن ترك ركنا غير التحريم فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها، وقبله يعود فيأتي به وبما بعده وبعد سلام فكترك ركعة. سبق أن بينا أن الركن لا تصح الصلاة إلا به، فإذا ترك المصلي الركن سهوا فيجب عليه أن يأتي به لتتم صلاته. أما إذا كان الركن هو تكبيرة الإحرام فإن الصلاة أصلا لم تنعقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. فإذا تذكر المصلي الركن بعد تجاوز موضعه فله أحوال: الحالة الأولى أن يذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التالية، فيجب عليه أن يعود إلى الركن الذي تركه ثم يكمل صلاته. فمن نسي قراءة الفاتحة وتذكرها وهو ساجد من نفس الركعة فإنه يرجع إلى القيام فيقرأ سورة الفاتحة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، وهكذا تتم صلاته. الحالة الثانية أن يذكر أنه نسي الركن بعد شروعه في قراءة الركعة التالية، فحينئذ تلغى وتسقط الركعة التي نسى فيها الركن وتقوم الركعة التي بعدها مكانها. فمن نسي الرفع من الركوع من الركعة الثانية مثلا ولم يتذكر إلا وهو في الركعة الثالثة، فإن الركعة الثانية التي نسي فيها هذا الركن تلغى، ويعتبر نفسه في الركعة الثانية فيجلس للتشهد الأول بعدها، لأن الركعة التي صلاها وجلس فيها التشهد قد سقطت وبطلت. وفيه رواية أخرى في المذهب أنها لا تبطل إلا إذا وصل إلى محله من الركعة الثانية، لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله لاشتراط الترتيب. الحالة الثالثة أن يتذكر الركن الذي نسيه بعد السلام، فله أحكام من نسي ركعة وتذكرها بعد السلام. فإن كان قريبا ولم يأتي بما يفصل بينها أو ينتقض فيها وضوءه أو تكلم بغير مصلحتها فإنه يأتي بركعة، وإن فعل شيئا من ذلك فإنه يعيد الصلاة. قال: وإن نهض عن تشهد أول ناسيا لزم رجوعه، وكره إن استتم قائما، وحرم وبطلت إن شرع في القراءة. لا إن نسي أو جهل يعني ذلك، ويتبع مأموم ويجب السجود لذلك مطلقا. يقصد بهذا النص، قال: التشهد الأول من واجبات الصلاة، فإن نسي المصلي وقام عنه ناسيا فله أحوال: الأول أن يتذكر قبل أن يكتمل قيامه فيلزم الرجوع لأنه لم يشرع في الركن الذي يليه. الحالة الثانية أن يكتمل قيامه ويستتم ولم يشرع في القراءة فيكره له الرجوع، فإن رجع جاز. وفي رواية أخرى في المذهب أنه في هذه الحالة يحرم عليه الرجوع لأنه انفصل عن محل التشهد تماما. الحالة الثالثة أن يكتمل قيامه ويستتم ويشرع في القراءة فيحرم عليه الرجوع، فإن رجع بطلت صلاته ما لم يكن ذلك عن جهل أو نسيان. وفي كل هذه الأحوال يسجد للسهو، لحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الإمام من الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو. هذا فيها هذا الحديث. قال: ويتبع المأموم الإمام في ذلك، لحديث ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. طيب، من شك في إتيانه بركن من الأركان فكمن تركه بالتفصيلات السابقة. مثاله: شك وهو راكع في إتيانه بسورة الفاتحة، فالحكم أنه يرجع ويأتي بها وبما بعدها، إلا إذا كان موسوسا فإنه لا يبني على ذلك مطلقا. طيب، من شك في عدد بنى على اليقين وهو الأقل، فإن شك هل صلى ثلاثا أو أربعة فإنه يعتبر أنه صلى ثلاثا ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو. جاء في الحديث: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أو أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. والله تعالى أعلم.